الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نبدأ في هذا اليوم وفي هذه الساعة في القراءة في كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمة الله على أئمة المسلمين. وبين أيديكم النسخة مطبوعة، فأرجو أن يتابع كل واحد منا معنا القراءة ومعه قلمه حتى يكتب ما تستدعي الحاجة إليه. النسخ موجودة ولا في حد تخلى ما أخذ؟ برضو النساء إن كنا يحتاجنا شيء يرسلنا إلينا ورقة بالعدد. نبدأ. كتاب الصيام هو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه. اكتب عندك. قال ابن فارس: جاء في اللغة ألفاظ لها معان في لغة العرب. جاء في اللغة ألفاظ لها معان في لغة العرب، واستعملها الشرع ولكن في معان أخرى. واستعملها الشرع ولكن في معان أخرى، وهي التي تسمى بالأسباب الإسلامية. ولكن جاء في اللغة ألفاظ لها معان في لغة العرب، واستعملها الشرع ولكن بمعان أخرى، وهي ما تسمى بالأسباب الإسلامية. بالأسباب الإسلامية، معايا شيخ طلبة؟ وعليه فالأسباب الإسلامية هي، يعني نريد إن شاء الله أن نحكم أمرنا في كتاب الصيام، وسنستمر في القراءة إن شاء الله حتى نفرغ منه اليوم وغدا. وأرجو الله يبارك فيكم إن يعني علقنا على شيء ووجدت خطأ فيه فبين لنا وانصحنا أكرمك الله، وأيضا إن أشكل عليك شيء فأوقفنا حتى يتضح الأمر، لأن احنا الغرض أن نتعلم دين الله عز وجل. وعليه فضل. أعد علي الله. نعم احنا وصلنا حاضر. الأسباب الإسلامية هي ألفاظ لها معنى في لغة العرب، وعليه فالأسباب الإسلامية هي ألفاظ لها معنى في لغة العرب ولها معنى آخر في الشرع. ولها معنى آخر في الشرع، وهو ما يسمى بالحقيقة الشرعية. وهو ما يسمى بالحقيقة الشرعية. أول السطر: أمثلة على ذلك. أمثلة على ذلك: الصوم معناه في لغة العرب الإمساك عن أي شيء، ومنه قوله تعالى: إني نظرت للرحمن صوما. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول العرب: صامت الخيل. ومنه قول العرب: صامت الخيل، أي أمسكت عن الأكل والشرب. وأما معناه الشرعي فهو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بإمساك مخصوص، افتح قوس أي المفترات، وهي الأكل والشرب والجماع. في القوس في زمن مخصوص وهو شهر رمضان، من شخص مخصوص مسلم مكلف. بشرطه، وهي شروط التكليف وشروط صحة الصيام. بشرطه اللي هي بشروط التكليف وشروط صحة الصيام. مثال آخر، مثال آخر على إيه شيخ طارق بنتكلم فيه دلوقتي؟ شيخ طارق بنتكلم عن إيه؟ عن الأسباب الإسلامية اللي هي ألفاظ في لغة العرب لها معنى استعملها الشرع ولكن بمعنى آخر، واللفظ هو اللفظ. فعندنا الصوم لغة الإمساك، طب في الشرع تقدم ذكره. طيب مثال آخر، الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن له. وأما في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال في زمن مخصوص من المسلم. أي نعم، بأقوال وأفعال في زمن مخصوص من مسلم، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. مثال ثالث، التيمم، التيمم لغة القصد، لغة القصد، التيمم لغة القصد. ومنه قول كعب بن مالك، ومنه قول كعب بن مالك فتيممت بها التنور فسجرته بها، ومنه قول كعب بن مالك فتيممت أي قصدت بها أي برسالة ملك غسان التنور اللي هو يشرب الفرن التنور فسجرته به يعني أشعل فيه التنور فسجرته به. وأما في الشرع فهو التعبد إلى الله عز وجل بضرب الصعيد الطيب بالكفين ضربة واحدة، بضرب الصعيد الطيب بالكفين ضربة واحدة، ومسح الوجه، ومسح الوجه والكفين مرة واحدة. ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين مرة واحدة. أول السطر اكتب. فإذا جاء اللفظ في لسان الشرع فالأصل يقصد بها الحقيقة الشرعية. فإذا جاء اللفظ في لسان الشرع فالأصل يقصد به الحقيقة الشرعية. يعني معنى الكلام ده يركزوا معايا. يبقى أنا عندي دلوقتي ألفاظ في لغة العرب لها معاني لغوية والشرع استخدمها بمعاني أخرى. كويس. طيب حينما أنا كرجل مسلم متعلم أقرأ اللفظ واللفظ له أكثر من معنى، طب أحمله على أي معنى؟ يعني أنا بقرأ مثلا في كتاب معين فقابلتني كلمة الصلاة هل أحملها على معناها اللغوي الدعاء أم أحملها على معناها الشرعي؟ وهكذا التيمم، وهكذا الصيام، وهكذا الزكاة، وهكذا الجهاد إلى غير ذلك. يبقى أصبح عندي دلوقتي ألفاظ لها حقيقتين، حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية. طيب أنا حينما أقرأ على أي الحقيقتين أحمل اللفظ؟ معايا يا ولدي؟ على أي الحقيقتين أحمل اللفظ؟ العلماء وضعوا ضابط حتى لا ينحرف أحد، إذا جاء اللفظ في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية هو الأصل. اكتب إذا جاء اللفظ في لسان الشرع فحمله على الحقيقة الشرعية هو الأصل. نعم، اللي هو ضابط حمل الألفاظ على معانيها، أي المعاني نحملها. إذا جاء اللفظ في لسان الشرع يحمل على حقيقته الشرعية الأصل، ولا نخرج عن الأصل إلا بدليل. ولا نخرج على معنيها، نعم، أو على حقائقها، هل حقيقة لغوية أو شرعية أو حقيقة عرفية أو اصطلاحية كما قلنا. يبقى إذا جاء اللفظ في لسان الشرع يعني أنا بقرأ في القرآن أو بقرأ في السنة، يبقى هنا الألفاظ المراد بها الحقيقة الشرعية. يعني لما نقرأ مثلا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى تيمموا من كلام العرب معناها القصد، ولكن جاءت في لسان الشرع ما عادش معناها القصد، معناها اللي هو التعبد الله سبحانه بطهارة مخصوصة في زمن مخصوص إلى غير ذلك. يبقى لما يأتي اللفظ في لسان الشرع يبقى الحقيقة الشرعية. معايا يا أخواننا كده؟ إلا إذا دلت قرينة، اكتب إلا إذا دلت قرينة صرفته من الحقيقة الشرعية إلى حقيقة أخرى. إلا إذا دلت قرينة صرفته من الحقيقة الشرعية إلى حقيقة أخرى. مثال ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قوله فصل عليهم جاءت في القرآن، فالأصل الحقيقة أحسنت، فالأصل الحقيقة الشرعية. اكتب عندك وحفت بها قرينة أرجعتها إلى الحقيقة اللغوية وهي السنة العملية. بالحقيقة أرجعتها، مش أرجعتها إلى الحقيقة اللغوية وهي السنة العملية. السنة العملية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقة قبلها ودعا له. يبقى لم يصلي هنا، يبقى صلي هنا بمعنى بمعنى الدعاء. إذا جاءه أحد بصدقة قبلها ودعا له. واضح يا أخواننا كده؟ اتفهمت الضابط ده؟ يبقى أنا وأنا بقرأ في الكتاب أو السنة كل الألفاظ اللي لها معاني لغوية ومعاني شرعية أنا بحملها على المعنى الشرعي لأنها جاءت في لسان الشرع. طيب جاءت في لسان اللغة يبقى أحملها على المعنى على المعنى اللغوي. طيب نرجع للكتاب. شرع الإمام مسلم في حديث الأول في كتاب الصيام فقال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان بمثله. قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي الرواية الأخرى إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية إذا دخل رمضان فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. أي مسألة؟ هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان؟ وانظروا إلى دقة علماء الشريعة. طبعا هو هيذكر المذاهب ودي أمانة العلماء في النقل كويس. يعني الإمام النووي من الأكابر من علماء القرن الرابع أو الأواخر القرن الرابع أو الخامس بينقل كلام العلماء وبعد ذلك يبين الراجح من المرجوح أو الحق من الخطأ. طب إحنا بقى كناس بنتعلم العلم نذهب إلى المذهب الراجح وإلى الصواب، وإياك أن تتشدق بمذهب باطل أو خطأ وتتكئ عليه بحجة أنه مذهب. لا، غلط، خطأ كبير. اللهم إلا إذا كان المسألة فيها خلاف وخلاف تنوع بأنواعه أو خلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، فهذه الحالة تأخذ بقول دون الآخر لكذلك. أما أن نتشدق بأن هذا مذهب ويكون خلاف الأدلة ونتمسك به، لا يا أخوان، هذا خطأ، وهذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل عيادا بالله من مذهب من مسلك أهل السنة أهل البدعة والضلال. يقول وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قال الطائفة لا يقال رمضان على انفراده بحلوى إنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيت. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني أن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. قال فيقال صمنا رمضان قمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشبه ذلك ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. والمذهبان الأولان فاسدان. نعم، ليه؟ ما لهمش دليل. طيب الإمام النووي بينقلهم ليه؟ الأمانة العلمية تقتضي ذلك، حتى لا تغتر أنت إذا وقعت عينك عليه، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. اكتب عندك وتثبت الكراهة، وتثبت الكراهة بورود النهي عن الشيء. النهي عن الشيء وأن يحتف بهذا النهي قرينة، وأن يحتفوا بهذا النهي قرينة تصرفه من الحرمة إلى الكراهة. والذي يحدد القرينة السياق، مثال ذلك أن تشعر القرينة بأن فاعل الشيء، مثال ذلك أن تشعر القرينة أن فاعل ذلك لا يعاقب على الفعل مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان ليمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فالنهي هنا للكراهة وليس للتحريم. لأن الذكر بضعة من الإنسان، لأن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، ووجه ذلك أن الذكر بضعة من الإنسان، فكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه؟ وأيضا من القرائن التي تدل على أن الشيء للكراهة وأيضا من القرائن التي تدل على أن الشيء للكراهة أن يكون الفعل يجوز فعله وتركه، وأيضا من القرائن التي تدل على أن الشيء للكراهة أن يكون الفعل يجوز فعله وتركه مع ترجيح جانب الترك. مثال ذلك المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه، مثال آخر نهى الشارع أن ينام الرجل وهو جنب، وكذلك نهى الشارع عن أكله وشربه وهو جنب، فالنهي هنا للكراهة. بقرينة ما رواه الإمام أحمد بقرينة ما رواه الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن ينام أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أو للسطر. قال ابن القيم رحمه الله وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب الخطأ في فهم المراد من كلام الأئمة عند إطلاق لفظ الكراهة. قال ابن القيم تاني كان ابن القيم مهم جدا وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على الأئمة بسبب الخطأ في فهم المراد من كلام الأئمة عند إطلاق لفظ الكراهة. حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة يعني من ورع الأئمة الأربعة وغيرهم من الأكابر كانوا يتورعون أن يقول هذا محرم، بل يقولون نكره لا نحبه لا يعجبنا من شدة ورعهم. ففهم المتأخرون أن العلماء لما قالوا هذا الكلام ليس بالتحريم بل هي الكراهة في علم الأصول، وهذا من الخطأ البين. عشان كده يفهم كلام الإمام طبقا لسيرة الإمام ومعتقده، أما أننا نوجه كلام الإمام حسب ما تشتهيه أهواؤنا هذا من الخلط في دين الله. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته فحمله بعضهم على التنزيه عليهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة حاضر. فحمله بعضهم على التنزيه، التنزيه اللي يقراها التنزيهي، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. والمكروه في القرآن والسنة، والمكروه في القرآن والسنة أعم من تعريف المكروه عند الأصوليين. أعم من تعريف المكروه عند الأصوليين، وأكثر ما جاء المكروه وصفا فهو للتحريم، وأكثر ما جاء المكروه وصفا فهو للتحريم. كما قال عز وجل بعد أن ذكر بعضا من المحرمات، كما قال عز وجل بعد أن ذكر بعضا من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بعضا من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب نرجع للكتاب. يقول والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقولهم أنه اسم من أسماء الله عز وجل ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله تعالى توقيفية، اكتب عندك أصل تسمية شهر رمضان. أن العرب لما نقلوا الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها. لما نقلوا الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها. فوافق هذا الشهر، افتح قوس أي رمضان، فوافق هذا الشهر شدة أيام شدة الحر، فهو مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر، مشتق من الرمضاء شدة الحر. أول السطر. والمراد بقول الإمام النووي أسماء الله تعالى توقيفية أي لا بد أن يأتي الاسم الصريح، لا بد أن يأتي الاسم الصريح بصيغة الاسمية في الدليل الصحيح. والمراد بقول النووي أسماء الله توقيفية أي لا بد أن يأتي الاسم الصريح بصيغة الإسمية في النص الصحيح، ويكون مشتملا على الكمال المطلق. ويشتمل أيضا على المعاني الحسنى. الحسن، نعم. أول السطر. روى البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى البيهقي مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإنه اسم من أسماء الله. لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن الجوزي: حديث موضوع. قال ابن الجوزي: حديث موضوع. ولم يذكره أحد من أسماء الله تعالى، ولم يذكره أحد من أسماء الله تعالى، ولا يجوز أن يسمى به إجماعا، ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. وعليه يجوز أن نقول رمضان هكذا مطلقة، إجماعا. وعليه يجوز أن نقول رمضان هكذا مطلقة بدون أن نسبقها بشهر. نرجع للكتاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته، ويكون التصفيد ليمتنع من إذاء المؤمنين والتهويش عليهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإذاؤهم ليصيرون كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. ويؤيد هذه الرواية الثانية: فتحت أبواب الرحمة، وجاء في حديث آخر: صفدت مرضة الشياطين. قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما، كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات، وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها، وكذلك تغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عن من ينكفون عنه من المخالفات. ومعنى صفدت غللت، والصبد بفتح الفاء والغل بضم الغين، وهو معنى سلسلة في الرواية الأخرى. هذا كلام القاضي، أو فيه أحرف بمعنى كلامه. اكتب عندك: والمراد بقوله ويحتمل أن يكون المجاز والمراد بقوله يحتمل أن يكون المراد المجاز، أن يكون مش عندك كده كلام النووي لما قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب، يعني فتحت أبواب الجنة كناية عن كثرة الثواب، كويس، وغلقت أبواب النار كناية عن أن الشياطين تقل عن إغواء بني آدم. طيب، يبقى معنى كلمة ويحتمل أن يكون المجاز، اكتب عندك: ومراده بالمجاز أي ما يجوز في اللغة، طيب، أول السطر شبهة والجواب عليه. فإن قيل نرى الشرور والمعاصي في رمضان كثيرا، فإن قيل نرى الشرور والمعاصي في رمضان كثيرا فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع الشر. فإن قيل نرى الشرور والمعاصي في رمضان كثيرا فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع الشر. الجواب دقائق إن شاء الله ونواصل الإملاء. إن قيل فنرى الشرور والمعاصي في رمضان كثيرة فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع الشر. الجواب إنما تغل. الجواب إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه. الجواب إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه، الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه. أما ما لم يحافظ عليه، أما ما ما من لم يحافظ عليه، أما من لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. الجواب الثاني لو سلمنا أن الشياطين صفدت عن كل صائم، الشبهة دي مهمة جدا، لو سلمنا أن الشياطين صفدت عن كل صائم لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين، لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شر. لو سلمنا أن الشياطين صفدت عن كل صائم لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شر، لأن لوقوع الشر، لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين، لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين وهي النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. الجواب الثالث أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين، أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمرد منهم. وأما من ليس من المردة فقد لا يصفد، وأما من ليس من المردة فقد لا يصفد. والمقصود تقليل الشرور و والمقصود تقليل الشرب، وهذا موجود في شهر رمضان. والمقصود تقليل الشرور وهذا موجود في شهر رمضان، لأن وقوع الشرور والفواحش قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور، لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور أو للسطر. روى الإمام ابن خزيمة بسند صحيح كما قال ابن حجر من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام ابن خزيمة بسند صحيح كما قال ابن حجر من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. الحديث عند ابن خزيمة وصححه الحافظ ابن حجر. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وعلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. رحمكم الله. أبواب النار فلم يفتح منها باب. ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أقبل ويا باغي الشر أقصر. نرجع إلى الكتاب. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. ده الباب من جملة كتاب الصيام. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة. وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا لم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال: يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا روح ابن عبادة حدثنا زكريا ابن إسحاق حدثنا عمرو بن ذر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة. وحدثني حجاج ابن الشاعر حدثنا حسن الأشيب حدثنا شيبان عن يحيى قال: وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29. وحدثنا سهل بن عثمان حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن جبلة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بين يديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. طبعا اختلاف الروايات كما قال أهل العلم لا يدل على التناقض ولا أن الحديث منكر أبدا، بل كل راو وكل صحابي روى بما سمع، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر أكثر من مرة، وبلغ ابن عمر هذا أو ابن عمر رضي الله عنهما تكلم بالحديث أكثر من مرة، فسمعه من سمعه منه بالروايات المتعددة، ولعل الذي سمعه من ابن عمر تكلم بالمعنى أكثر من مرة وهكذا، ولكن مضمون الحديث صحيح لا شك فيه. يقول: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وطبق شعبة يديه 3 مرارا وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة: وأحسبه قال: الشهر 30. وطبق كفيه 3 مرار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وقال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني 30. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: الليلة ليلة النصف. فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بصابعه 10 مرتين. يبقى بناء على ذلك أنت حددت النصف بناء على علمك بعدد أيام الشهر، وهذا في علم الغيب. فمن هنا أنكر ابن عمر عن رجل، يعني أنت مثلا جيت يوم ليلة 15 أو ليلة 16 وقلت هذه ليلة النصف، ما أدرك وحبلك، ما أدرك أنها ليلة النصف من شعبان أو من رمضان أو من كذا، لأنك لا تدري أين نهاية الشهر أو ما كم عدد أيام الشهر. يقول: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية بن سلام وحول الإسناد وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام وحول وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أيوب وحول وحدثنا زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد بن حبيد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. طبعا وفي الحديث دلالة صريحة على أنه يجوز للرجل أن يهجر امرأته أو نساءه أكثر من شهر، والهجر يكون بعدم الكلام وعدم الطعام وعدم المضاجعة، ولكن في المضاجعة وضع لك الشرع حدا تقف عنده 4 أشهر فقط للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. أما في الكلام وفي ترك الطعام ونحوه فهذا يرجع إلى المصلحة والمفسدة ويرجع إلى الغرض الذي من أجله فعلت أتحقق أم لا. أرجو أن نستوعب حتى تستقيم أمورنا في بيوتنا ونتفرغ لما خلقنا الله له. الزواج مش غاية، الزواج وسيلة لغاية، فلأن يصل الأمر ببعضنا أن يجعل الزواج غاية هذا من الخطأ ومن الخلط في الحكم، فهو وسيلة ليطمئن الإنسان وتخرج عنه الهواجس وخواطر الشيطان ويتفرغ لعبادة الرحمن. فإذا كانت هذه الوسيلة تعرقل عليك حياتك فالشارع الحكيم جعل لك وسائل ومسالك، والحزم مطلوب في بعض المواطن وبعض المواقف. أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا طبعا واعتزلهن في مشروبة له، والمشروبة زي باللغة بتاعتنا صندرة في المسجد. نعم له ذلك. طيب وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل القراءة في كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم، وما زال الكلام موصولا في باب وجوب صوم رمضان رؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، أو أنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث وحول أحدث، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، وحدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29، فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة 9 منها. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي أن عكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهر، فلما مضت 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل لو حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح وحول حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد حدثنا علي بن الحسن ابن الشقيق وسلم بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل. طيب هذا الحديث متعلق بباب آخر، نرجع إلى كلام النووي من أول الباب. قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فاقدروا له 30، وفي رواية إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي رواية فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية فإن أغمي عليكم فعدوا 30. هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب، وفي رواية للبخاري فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقال الطائفة من العلماء معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال ابن سريج وجماعته منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. طبعا كما تعلمون الله يبارك فيكم إذا جاءت لفظة في الكتاب أو في السنة وهذه اللفظة المعنى المراد منها معناه اللغوي اللي هي الحقيقة اللغوية، ووقع الاختلاف بين أهل العلم في المعنى المراد، فصل الخطاب في الاختلاف الرجوع إلى كلام العرب، يعني العرب لما أطلقوا هذه الكلمة في أشعارهم وفي كلامهم ماذا أرادوا؟ ولعلكم تذكرون ويعني أشرت إلى هذا مرارا، لما اعترض نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس في مسائله في 86 و200 مسألة، كان محل الاعتراض أن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر لفظة في القرآن ولها معنى، فيقول له نافع أين مصادق ذلك من كلام العرب؟ يعني أنت قلت معنى عزين يعني متفرقين، إيتي بكلام العرب ما يدل على أن معنى عزين متفرقين. فكان ابن عباس يأتي له إما بشعر وإما بنثر، ومن أجل هذا لا سبيل لنا معشر المسلمين طلبة العلم تجاوزا لفهم المراد من كلام الشارع إلا بالوقوف على معنى الألفاظ عند لغة العرب. هذا هو الذي لا عدول عنه لكي تستقيم أفهامنا لنصوص الكتاب والسنة. يبقى بناء على ذلك معنى فاغدروا له أي ضيقوا لا يستقيم، لا يستقيم في لغة العرب، ولكن معناه أي عدوا عدة شهر شعبان 30 يوما. طيب، وهو من التقدير. قال الخطابي ومنه قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، واحتد الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة 30، وهو تفسير لا قدروا له، ولهذا لم يجتمع في رواية بل طار يذكر هذا وطار يذكر هذا ويأكده الرواية السابقة فاقدروا له 30. قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره حديث آخر. وبالمناسبة الله يبارك فيكم إذا اختلف العلماء، ركزوا في الكلام ده كويس، وأأمل أي معلومة تسمعها مني أو من غيري راسخة عندك احمد الله، طيب جديدة والذي أسمعك إياها لم يأمرك بكتابتها لعجلة منه أنت استوعبتها اكتبها بسرعة. هو ده يا إخواننا مسلك طلب العلم، تقييد العلم هو الأساس عند طالب العلم، قيد، لأن الإنسان ما سمي بذلك إلا لكثرة نسيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه معنى كلامي، وإذا بين الشارع المعنى المراد من كلامه فلا حاجة للرجوع إلى لغة العرب لمعرفة المعنى المراد. واضح هذه مفهوم الأول؟ معايا حاجة سعيد؟ معايا مشايخ؟ يبقى الشارع الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المعنى المراد من اللفظ، يبقى في هذه الحالة أنا في غنى للرجوع للغة العرب. هرجع لها ليه؟ وهبحث في القواميس ليه؟ وفي أشعار العرب لما؟ العلة من البحث في لغة العرب وفي مصادر العربية من الشعر والنثر أعرف المعنى المراد. تم الشارع بين لي المعنى المراد، كويس كده؟ يقول شيخ الإسلام معنى كلامي وإذا بين الشارع المعنى المقصود من بعض الألفاظ فلا حاجة للرجوع للغة العرب لمعرفة المعنى المراد. ها معايا أبا مسلم؟ يبقى بناء على ذلك لما الشارع يبين لنا إن المراد من الإيمان القول والعمل، يبقى نروح لغة العرب بعمل إيه؟ وابدأ بقى أقول ده الإيمان هو مطلق التصديق من الذي أذن لي بذلك. أنا لما الشارع أمرني وقال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات علمني ما المراد بالإيمان قول وعمل، كويس؟ يبقى أترك تعريف الشارع للمعنى المراد وأذهب إلى لغة العرب وقول التصديق أو مطلق التصديق، هو ده محل الخلل، هو ده الخلل. معايا يا أخوانا؟ يبقى الرجوع لغة العرب له ضوابط يجب أن تراعى. طيب قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاغضروا له على أن المراد إكمال العدة 30، كما فسره في حديث آخر قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرفه الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم. طبعا هنا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى قضية الحساب الفلكي، وقلنا إن معرفة أوائل الشهور القمرية بالحسابات الفلكية زيغ وبدعة في دين رب البرية، لا يجوز البت. وأمليت عليكم بعض الكلمات في مسجد الرحمة، وإن أذنتم أعيد إملاءها لأن ليس الكل كان حاضر معنا في مسجد الرحمة. مشغل شغلنا بعد نبدأ. طيب هو سيأتي هنا كلام للإمام النووي، وأنا برجع عليهم بقى أمس وجدت كلاما للإمام النووي في هذه المسألة، فإن شاء الله سنصل إليه وأملي عليكم ما أريد إملاءه حتى يعني دائما تكون المعلومة مناسبة مع المعلومة في ورقة وتلصق فيما إيه يناسب معه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فمعناه حال بينكم وبينه غيم، يعني معنى ذلك إيه؟ إن الهلال ولد ولكن لوجود الغيم ما رأيناه، لوجود القطر والسحاب ما رأيناه، خلاص. عشان كده باتفاق أهل العلم إذا ولد الهلال ولم نتمكن من رؤيته نفطر، مع أن هذا اليوم في الحقيقة هو من رمضان ولم يأمرنا الشارع بصومه، مع أنه في الحقيقة إيه من رمضان، يبقى الشارع أمرنا. عشان كده تلاحظ دايما، وهذه المعلومات أرجو أن تنقلها عند عامة الناس، وأنت تنقل للناس العلم، بين للناس إن الأحكام الشرعية في منتهى السهولة واليسر، لا تعقيدات ولا تكليف فوق المستطاع. ويبدأ اضرب أمثل التيمم، الوضوء، استقبال القبلة، الصلاة مع العجز، كذلك معرفة أوائل الشهور العربية. الشارع أمرنا وعلقها بالرؤية، لا محتاجين لمراسة فلكية ولا حسابات ولا كيت ولا كيت، بدليل أن المسلمين الأوائل في عهد النبوة وبعده كانت هذه الأمور غير موجودة ولم ترد لهم على خيال، ومع ذلك كانوا على قدم وساق في الالتزام والامتثال بالأوامر الشرعية. عشان كده دايما ضع في ذهنك مقومات الحياة هي من لدن آدم حتى قيام الساعة، مقومات الحياة. يعني إيه؟ الأكل، الأكل هو الأكل، المسلم يأكل ليسكت كلب الجوع ويتقوى على عبادة الله. أكل في قصعة فخار أكل، في طبق سلستين أكل، في طبق مش عارف إيه أكل، كذلك الماء، شرب من القربة هي ماء. طب من إيه؟ مش هي ماء، ما صنع شيء، سطر عورته بالكتان، هو ماء، هو ستر بالصوف، هو بالدفء، هو ستر. مقومات الحياة ثابتة لا تتغير من لدن آدم حتى قيام الساعة. إذا عقل المسلم هذا لا يتأثر ولا ينبهر بالمخترعات والتقنيات الحديثة. لما هي أنا بركب لأنتقل من مكان إلى مكان، الجمل كالبغلي كالحصان كالصاروخ كالبيجو كذا كذا، كل واحد، والسفر قطعة من العذاب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقالت عائشة العذاب قطعة من السفر. طيب يقول فإن غمي أو فإن غم عليكم فمعنى حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغم بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما، ويقال غبي أو غب بفتح الغين وكسر الباء، غبي وكلها صحيحة، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كان ليلة الثلاثين ليلة غيم. طيب هنا كما قال الإمام النووي، والإمام النووي بالمناسبة شافعي المذهب أي في الأصول، لأن كل إمام من الأئمة وضع له أصولا لفهم الفقه، ورحمة الله على الإمام أحمد حينما يقول كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. وقال بعض أهل العلم وإن أجاز الله التقليد لمذهب من المذاهب فأحق المذاهب بالتقليد مذهب الشافعي، ولكن التقليد مذموم ولا يجوز إلا لضرورة تقدر بقدره. الذي أريد أن أنبه إليك أخي المسلم، عندما تقرر مسألة شرعية عود نفسك على كده حتى تعتاد على الصواب منذ بداية سلوكك للدعوة. أصل المسألة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كويس؟ يعني نقول مثلا والصواب في مسألة معرفة أوائل الشهور القمرية النظر بالبصر أو بآلة تقرب وتكبر إلى الهلال، وأما عدا ذلك فلا يجوز، وكذلك اليوم الذي نشك فيه لا يجوز لنا أن نصومه. الدليل كيت وكيت وكيت وكيت، وبعد أن تفرغ من الأدلة بفهم سلف الأمة لك أن تقول وذهب إلى هذا القول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والليث إلى غير ذلك، وأما من خلفهم في هذا فمعذور ولا يتابع في قوله. ده الواجب عند نقل العلم. أما أنك تأتي بمسألة وتبدأ تسرد أقوال الأئمة على اختلافها جعلت المستمع في حيص وبيص لا يدري، بل حتما سيعمي الهوى في اختيار ما ذكرته له. عشان كده تلاحظ من ضمن المسالك التي يسلكها أهل البدعة لطمس مذهب أهل السنة مسألة إيه؟ المذاهب، ويبدأ يتحدثون على إن مذهب الإثنى عشرية لابد أن يكون مذهبا معترفا به، وكذلك مذهب الجعفرية، وكذلك مذهب الزيدية، ويبدأ يسرد ما حكم نكاح المتعة. ذهب الأئمة الأربعة إلى التحريم، وذهب الزيدية والجعفرية والإثنى عشرية إلى الإباحة والجواز ولا شيء فيه، وهدول خلاص أنا مع دول خلاص ضاع الدين، وده مقصود. علشان كده أنت كرجل تريد أن تحكم أمرك في الفقه الإسلامي إياك أن تدرس على مذهب، إياك يعني كما بعض إخواننا أكرمهم الله نسعد برؤيتهم في يوم الاثنين في مسجد الرحمة بتغمر عند أخينا الشيخ طارق بنقرأ في الشرح الممتع، فعلى شرح زاد المستقنع، زاد المستقنع كتاب مذهبي شرحه العلامة العثيمين، انظر في القراءة يقول والمذهب كذا والدليل على خلاف المذهب. عشان كده إن شاء الله المرحلة المقبلة بإذن الله نبدأ نأتي بنيل الأوطار للشوكاني، وهو كتاب تبع للدليل، وكذلك عمدة الأحكام. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم، رجائي رجائي احكم أمرك في الفقه الإسلامي بدراسة المسائل الفقهية بالأدلة، بالأدلة، لأن احنا أمرنا أن نتعبد الله بالدليل، بعد الدليل نسعد بذكر أسماء الأئمة وبما ذهبوا إليه، لأن هذا شرف لنا، ونستضيء بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة. عشان كده بنحضر غاية التحذير بملء الفيه من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، أبدا خطأ، ده دعوة إلى إعمال الهوى في الاختيار بين أقوال الأئمة. يقول: وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت الليلة الثلاثين ليلة غيب. قوله صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح، وده المعتمد، يكتفى في رؤية أوائل شهر رمضان أو غيره برؤية عدل رجل واحد. طيب، وأما في الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل، اكتب عندك، والدليل الذي استدل به على ذلك لا يصح. اكتب عندك: والدليل على ثبوت الرؤية بشهادة عدل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيتم، فصام وأمر الناس بصيامه. وكذلك إذا رأته امرأة، ولا فرق بين الجنسين في هذا الحكم. نرجع، قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وفي رواية: الشهر 29. معناه أن الشهر، فضل يسأل أخونا: لو أن رجلا قال شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هذا في الأمور الحقوق العينية، أما في الأوامر الشرعية فلا. قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، وفي رواية: الشهر 29، معنى أن الشهر قد يكون 29، وحاصله أن الاعتبار بالهلال، فقد يكون تاما 30، وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال، فيجب إكمال العدد 30. قالوا: وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع في أكثر من أربعة. وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. طيب، اكتب عندك: وهذا النقص المتوالي في شهرين أو ثلاث أو أربع، وهذا النقص المتوالي في شهرين وثلاث وأربع ثبت بالاستدلال المحقق. نعم، وهذا النقص المتوالي في شهرين وثلاث وأربع، يعني ممكن مثلا يأتي مثلا شهر رجب 29، وشعبان 29، ورمضان 29، وشوال 29، واخد بالك؟ أما ذي القعدة يبقى كام؟ 30. المعلومة ديت يا إخوانا ليس عليها دليل، دي اللي عاوز تفهموها، ولكن ثبتت بالاستدلال الايه؟ المحقق. واحنا سبق وان ذكرنا ان المعلومات في كون الله مصدرها اثنين: إما نقل مصدق وإما إيه؟ استدلال المحقق. طيب الاستدلال المحقق في الرتبة كان نقل المصدق أم لا؟ ليه؟ أحسن، لاحتمالية وقوع الفيه لأنه من صنع الإيه؟ البشر أكرمك الله. يقول وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا، يقصد بهذا الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار للصحابة وقال لهم الشهر هكذا هكذا هكذا، وفي الثالثة ضم إبهام اليمنى أو اليسرى على اختلاف الروايات، يبقى هنا يحتاج إلى الإشارة للتفهيم، وهذا ورد به النص فلا عدول عما ورد به النص. لذلك في الحديث المشهور حديث الطبراني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، كويس، النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على طرف الخنصر وقال تجلى مثل هذه، فأنس بيروي وبيضع والراوي عن أنس بيروي وبيضع، فجه المستمع من الراوي عن أنس أنكر عليه قال ثكلتك أمك، يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها أنس وأفعلها وتنكر عليه، ليس في هذا تشبيه ولا تمثيل، ولكن كما قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله اللي هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه عند أذني وسبابته عند عيني وأشار إليهما إن السمع والبصر والفؤاد إنه هو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا ليس فيه تمثيل ولكن فيه إشارة إلى أن الوصف على المعنى الحقيقي في لغة العرب. يبقى هنا لا عدول عن ورود النص وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا هنا يقول فجوزه بعد، قلتم الدليل على لم يدل الدليل على ثبوت الصوم والفطر، فهناك دليل على قول أبي ثور، قلنا يا أخي الفاضل الحديث الذي استدل به أبو ثور على أنه لا يجوز الصوم إلا بشهادة عدلين قلنا حديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبو ثور لا يعلم، بلغه الحديث وظن أنه صحيح وثابت فقال بالقول الذي دل عليه الحديث. طيب يقول أن الشهر يكون 29، طيب هنا قوله حدثنا زياد بن عبد الله البكائي فتح الباء وتجديد الكاف، قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال العلماء أمة أمية باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب، ومنه النبي الأمي، وقيل هو نسبة إلى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالبا. طيب أخوانا اللي أملي عليهم قبل ذلك تتسع صدورهم وإن كنت أرى أن يكتبوا ما يملى عليه. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، بعد كده نقط الحديث مكتوب عندك. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية هو خبر تضمن نهيا، فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته، فإنه أخبر، حاضر من أول تاني، قال شيخ الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية هو خبر تضمن نهيا، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة التي اتبعته أمية، لا نكتب ولا نحسب، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم. أنا هنا أشرت إلى مسألة برضو وأنا بملي على إخواننا، ومن باب الفائدة أعيدها. بعض المبتدعة الذين يبغون العيب في الأمة عنده ذكاء أتاه به شيطان لتنفير الناس من علماء المسلمين، وبالذات شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب. يعمل إيه هذا الأحمق؟ يأتي إلى كلام بعض الأئمة ويبدأ يبطر منه جزء ليوهم الناس هذا شيخكم الذي تأخذون عنه العلم، انظروا ماذا صنع. ومن أجل هذا اللي احنا بنعتقده ونتدين إلى الله به أن كل من تعمد الكذب على الأئمة أو قطع بعض كلماته ليغير الفهم ويتغير السياق فهو خائن للأمانة العلمية، فاسق، لا يؤخذ منه علم قط. يعني تثبت عليه زي الهالك محمد عبد المقصود الخارجي المحترق لما تلاعب في كلام الإمام النووي عند حديث عبادة بن الصامت وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، تلعب فيه وبطر كلام الإمام النووي وغير فيه، الله عز وجل حكم عدل تماما. وده كثير جدا، لذلك من الطرائف إن بعضهم بعض المبتدعة أراد أن يشكك في السنة، واسمحوا لي بهذه الاستطرادات فهي مهمة جدا. أراد أن يشكك في السنة فسلك مسلك إيه؟ قال لك والله إحنا في سنة ما ننكرهاش على الجملة، وكلمة الجملة كلمة مطاط، في سنة. طب حد الردة؟ لا، لم يثبت. طب ختان الأنثى؟ لم يثبت. طب ستر المرأة الوجه؟ لم يثبت. وأنا أثبت السنة على الجملة هكذا. فجه المسلك اللي سلكه في إنكار السنة أو الطعن في السنة، قال أن السنة لم تكتب إلا بعد عهد النبوة بكثير، وطبيعة البشر النسيان، فلعلهم كتبوا وقد نسوا. طيب نحكمها إزاي؟ قال خلاص، احتمالية النسيان واردة، يبقى بناء على ذلك لما نقرأ حديث في البخاري أو في مسلم أو في كتب السنة نبدأ ننظر إلى الثوابت التي لم تتغير وهي القرآن، فما وافق القرآن قبلوه وإلا ردوه. لحد كده الكلام. ثم قال الكلام ده للهالك مصطفى محمود اللي هو صاحب برنامج العلم والإيمان، أنا سمعته بأذني ورأيته بعيني، يقول: واحتمالية تكرر الآدمية واردة. يعني إيه؟ قامت القيامة وحسب ربنا الخلق فريقه في الجنة وفريقه في النار، بعد كده يبدأ من جديد تاني ينزل آدم من جديد، ده بأذن وبعين. فقال إيه؟ والدليل على هذا ما ثبت أن صديق الأمة رضي الله عنه نام ذات ليلة فأصابه الأرق الشديد، فقالت ابنة عائشة: يا أبت ما لي أراك يعني أرق قلق؟ قال: يا بنيتي، كتبت كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحف عندي، وأخشى أن تختلط بالقرآن، فأصابني الأرق والقلق وكذا. فأصبح وقام بحرقها كلها وقال: أكتاب غير كتاب الله؟ كويس كده. مصطفى محمود عمل ايه بقى؟ قال: وهذه القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في صفحة كذا المجلد كذا، وسكت. طبعا انت تقرأ الكلام، القاعدة عندنا ايه؟ من العزيز ان يدل كاذب على موضع كذبه. ممكن يقول لك ايه؟ وذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى. دور بقى في الفتاوى، ولا في حاسوب ولا في دور بقى شهرين ثلاثة وممكن تغفل. فكون انه يقول لك في المجلد كذا صفحة كذا، لا، دي بقى يعني خبث إبليس نفسه يعجز، لأن يا أخي ده صفحة كذا ومجلد كذا. فقلنا: نذهب لنرى. فإذا بالذهبي بعد أن ذكر القصة كما ذكرها الهالك قال: وهذه قصة لا تصح. هو شال كلمة إيه؟ لا تصح، خلاص. عشان كده نصيحة من أخيك: اجعل دائما سندك عالي. قال الإمام ابن القيم وقال شيخنا كذا وكذا وكذا في كتاب ضر إتعارض النقل والنقل، أروح له مش شغلهم حاجة. تبقى يعني بتشك في ابن القيم، من قال الكلام ده؟ ولكن لعلك في ذهابك إلى المصدر يرزقك الله بالفوائد ما لا تحلم به. فهنا بيقول أهو الكلام ده كله ليه؟ شيخ الإسلام بيقول ماذا؟ شيخ الإسلام بيقول ماذا؟ بيقول: فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة، وسكت. قال لك أهو شيخ الإسلام بيقول أن من استخدم الحساب الفلكي في معرفة أوائل الشهور القمرية ليس من الأمة، يعني كافر. شفتوا يا اخوانا التلاعب ازاي؟ فخد بالك كويس. عشان كده دايما تجد كثير من اهل البدعه بيبحثوا على الامور دي بالذات ويبدا ينقلها. ومن اجل هذا اذا طرحت عليك شبهه من هذا القبيل يقول لك: والله قال شيخ الاسلام كت وكت وكت، قل له فين؟ وتعالى سويا نقرا كلام شيخ الاسلام، لان شيخ الاسلام بالذات ابن تيمية وأقل منه ابن القيم سياقهم في الكتابة عجيب. ممكن لكي تفهم كلام شيخ الإسلام في كلمة واحدة يلزمك أن تقرأ قبلها وبعدها أكثر من 20 صفحة عشان تستوعب كلامه كويس. يبقى بناء على هذا لما طرح عليك الشبه قال لك ادي شيخ الاسلام الامام محمد بن عمر بيفعل كده وكده، قول له تعال نسمع نقرا كلام. فلو قرات مقوله واذا بها نقلها كما وقعت، قول له لا، يجب علينا ان نتابع او نتتبع كلام الشيخ في المساله، لان الشيخ عندنا امام من ائمه السنه، فكيف يقول مثلا يعني بعدم العذر بالجهل؟ انت فهمت كلام غلط، او لعل الكلام في هذا المقام اجمله وقد فصله في مقام اخر، لانه لا يلزم لكل عالم او لا يلزم كل عالم بان يفصل في كل موطن يتكلم فيه، لا، في مقامات يفصل وفي مقامات يجمل. اكتب عندك. فمن كتب او حسب لم يكن من هذه الامه فين؟ ها، في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة، الذين هم هذه، فيكون قد فعل ما ليس من دينها. حاضر. بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة فيكون قد فعل ما ليس من دينها، والخروج عنها محرم منهي عنه. فيكون الكتاب والحساب المذكوران، فيكون الكتاب والحساب المذكوران منهيا عنهما، منهيا عنهما. وقوله، ده كله كلام شيخ الإسلام، وقوله إن أمة أمية ليس هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو طلب من النبي، طلب من النبي أن تكون الأمة أمية، بل إنهم أميون قبل الشريعة، بل إنهم أميون قبل الشريعة، وقد أمروا بالبقاء عليها، وقد أمروا بالبقاء عليها في بعض الأحكام منها رؤية الهلال. بعض الأحكام منها رؤية الهلال. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن في الأصل أمة أمية، وكانت العرب دواوينهم صدورهم. وقد أمليت عليكم مبحث بعنوان جهود المتقدمين في الحفاظ على السنة، عجائب في قوة حفظهم وسرعة بديهتهم. فاكرين قصة الرجل الذي كانت إذا قرأت عليه قصيدة حفظها بالعكس؟ دي ملهاش نظير. ومرة واحدة، طب تقرأ عليه قصيدة ألف بيت ألفين هي مرة واحدة، يقرأها كما سمعها، هذا هو المتبادر إلى الذهن، ولكن يقرأها معكوسة، هذا هو العجب العجاب، هذا هو العجب العجاب. ما قلنا ملهاش علاقة خالص، احنا بنقول الاعتماد في معرفة أوائل الأشهر القمرية عن طريق الرؤية البصرية، وليس استخدام الآلات التي تقرب البعيد وتكبر الصغير خلاف، لأن هذه وسيلة. أما الحسابات بيبدأ يضرب أخماس في أسداس يقول لك الهلال ولد، لا، هذا منهي عنه. اكتب عندك. والنهي إن كان في سياق الكلام ما يبين المقصود به، كل كلام شيخ الإسلام، والنهي إن كان في سياق الكلام، والنهي إن كان في سياق الكلام ما يبين المقصود به علم به المقصود، أنهي خاص أم عام؟ والنهي إن كان في سياق الكلام ما يبين المقصود به علم به المقصود. أنهي خاص أم عام؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب ليس عاما، بل هو خاص في أمر الهلال فقط. فلما قرن صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما قرن صلى الله عليه وسلم ذلك، افتح قوس، أي أمة أمية. فلما قرن ذلك، كلمة ذلك إيه؟ اللي هي أمة أمية، إيه في القوس؟ بقوله الشهر 30 والشهر 29. حضرتك لحظة، بين أن المراد به أن لا نحتاج في أمر الهلال، إلى كتاب ولا حساب. إذ هو طارة كذلك، افتح قوس، أي 30. نعم، لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب. إذ هو طار كذلك 30، وطار كذلك 29، والفارق بينهما هو الرؤية فقط. ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب. والفارق بينهما هو الرؤية فقط، الرؤية هي بصرية، أحسن، ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب. انتهى كلام شيخ الإسلام. فضل حك. دل هذا الحديث على أن الأمية المذكورة فيه، صفة مدح وكمال من وجوه. صفة مدح وكمال من وجوه. الوجه الأول، الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر، وهو الهلال. الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر، وهو الهلال. الوجه الثاني، الكتاب والحساب يدخلهما الغلط لا محالة، لأنهما من صنع البشر. الوجه الثالث، العمل بالحساب والكتاب فيهما تعب كثير بلا فائدة. العمل بالكتاب والحساب فيهما تعب كثير بلا فائدة. طيب أول السطر، روى البخاري معلقا وصححه الألباني من حديث عمار بن ياسر، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والنهي عن صيام يوم الشك لوجوه. الوجه الأول، والنهي عن صيام يوم الشك لوجوه. الوجه الأول أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، من شعبان بحسب الأصل. برهان ذلك ما اتفق عليه الأصوليون وغيرهم، أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل. برهان ذلك ما اتفق عليه الأصوليون وغيرهم. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. حتى يرد الناقل عن الأصل. الوجه الثاني النهي الصريح الصحيح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا يستثنى من ذلك إلا من كان عادة له. ولا يستثنى من ذلك إلا من كان عادة له. خلاص. الوجه الثالث الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة بالنهي عن صيامه. الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة بالنهي عن صيامه. افتح قوس حديث عمار بن ياسر المتقدم. نكمل شوية كمان مشايخ. وعليه فمن أصبح مفطرا يوم الشك، فمن أصبح مفطرا يوم الشك. افتح قوس أي الثلاثين من شعبان. ثم تبين له أثناء النهار أن هذا اليوم. وعليه فمن أصبح مفطرا يوم الشك اللي هو 30 من شعبان، ثم تبين لهم أثناء النهار أن هذا اليوم هو أول رمضان، تبين له إمتى؟ أثناء بعد ما كل وشبع وشرب شاي وكل حاجة، كل حاجة حلال يعني. فعليه الإمساك بقية يومه، فعليه الإمساك بقية يومه هذا وينويه من رمضان ولا قضاء عليه. فعليه الإمساك، الأحكام دي مهمة جدا يا أخوان. فعليه الإمساك، معايا يا شيخ ياسر؟ الشيخ ياسر الكبير. فعليه الإمساك بقية يومه هذا وينويه من رمضان ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، لأنه قام بالواجب في حدود استطاعته. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ، ويؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الربيع بنت معوذ، قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، افتح قوس، أي بعد فجر يوم عاشوراء، أي بعد فجر يوم العاشوراء وهو العاشر من شهر الله المحرم. مظبوط كده يا اخوانا؟ صح كده يا مشايخ؟ وهو العاشر من شهر الله المحرم، وكان هذا قبل أن ينسخ صيام يوم عاشوراء بصوم رمضان، وكان هذا قبل أن ينسخ صيام يوم عاشوراء بصوم رمضان. إيه في القوس؟ طبعا القوس دي أخواننا من عندنا احنا، معايا؟ فقبلتها خير وبركة، ما قبلتش ارميها. طيب نرجع للحديث، في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان صائما فليتم صومه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. مفطرا فليتم بقية يومه، فإن اليوم عاشوراء. تقول الربيع فكنا بعد ذلك نصوم ونصومه صبياننا، وكنا بعد ذلك نصوم ونصومه صبياننا الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد، ف فنجعل لهم اللعبة من العهن. ده خد بالك الربيع بتحكي مع أنه خارج عن الموضوع. والله إخوانا الإنسان لما بيتدبر روايات الحديث ما يجد أذكى من الصحابة. تلاقيه بيتكلم كلام إذا نظرت في منتهى الذكاء. طب إيه الدعي أن الربيع تقول الكلام؟ قال لك عشان تعلم وتعلم النساء كيف تعود المرأة صبيها على الصيام. أهي تقول كنا نصومه بعد ذلك ونصومهم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. العهن العهن ألف لام عين ياء هاء نون اللي هي إيه؟ وتكون السماء إيه؟ كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي الصوف. نعم لا مش. لا العهن بس. نعم فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه. فإذا بكى أحدهم لو بدأ عاوز يأكل فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. نرجع للكتاب. نعم لا ليس عليه قضاء. منين؟ ما وجه التقصير هنا يا شيخ محسن؟ طب ما هو سأله وما حدش قال له. معايا اخر فضل. نرجع للكتاب. قوله سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف فقال له وما يدريك ان ليلة النصف. وذكر الحديث معنى انك لا تدري أن ليلة النصف أم لا لأن الشهر قد يكون 29 وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف وهذا إنما يصح على تقدير تمامه ولا تدري أنه تم أم لا. قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم هو بضم الغين وكسر من مشددة ومخففة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومهم فيه التصريح بالنهي عن استغبار رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة لهم أو يصله بما قبلهم فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث. وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره فيوم الشك داخل في النهي. وفيه مذاهب للسلف في من صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيب والله أعلم. اكتب عندك قولهم. نعم ما أسمع. التعليق اللي هو أن يكون السند فيه راو ساقط ومعلقات البخاري ثلاثة أنواع. تعليق بصيغة الجزم فهذا صحيح. تعليق بصيغة الضعف ينظر فيه. تعليق وسكت عنه ينظر فيه. فلابد أن نفرق بين ما وصله الإمام البخاري وبين ما علقه. وجاء الحافظ ابن حجر عليه سحائب الرحمة والرضوان فوصل ما علقه البخاري في كتاب يسمى تغليق التعليق. معايا؟ طيب تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن حديث الربيع بنت معوذ فيه دلالة على تعويد الصبيان. نعم، فيه دلالة على تعويد الصبيان، خص البنات على كل أمور الشرع كأن تحتشم في زيها. عشان كده يعني 4 سنين 5 سنين ابدأ حتى تعتاد الجارية على التمسك بالشرع. وصلنا لحد فين يا اخوانا؟ قوله صلى الله عليه وسلم يوم او يومين للتنويع وليست للشك، للتنويع وليست للشك. حاضر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين، أو هنا للتنويع وليست للشك. والنهي هنا لمعان منها الخوف أن يزاد في رمضان ما ليس منه، الخوف أن يزاد في رمضان ما ليس منه. الخوف أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهى عن صيام يوم العيد تحذيرا مما وقع فيه أهل الكتاب. ويستثنى من هذا النهي كما جاء صريحا في الحديث، نعم، ويستثنى من هذا النهي ما جاء صريحا في الحديث من كان له عادة، ويستثنى من هذا النهي ما جاء صريحا في الحديث من كان له عادة، رجلا كان أو امرأة، فوافقت قبل رمضان بيوم أو يومين، فوافقت قبل رمضان بيوم أو يومين، كمن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، ها، كمن يصوم يوما أو يفطر إيه؟ أو يفطر يوم. اكتب عندك. ولا تعارض بين هذا الحديث، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأنه يمكن الجمع بينهما. وذلك بحمل النهي على من ليست له عادة، بأنه بأن يحمل أو بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك. ويحمل الأمر على من له عادة، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير ولا يقطع، حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير لا يقطع. لا يجوز صوم شعبان، لا بأس به إن شاء الله. وصلنا لحد فين في الكتاب يا أخوانا؟ طيب، قوله في حلفه صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أزواجه شهرا ثم دخل لما مضت 29 ثم قال الشهر 29، وفي رواية فخرج إلينا في 29 فقلنا له إنما اليوم 29، وفي رواية فخرج إلينا صباح 29 فقال إن الشهر يكون 29، وفي رواية فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح. قال القاضي رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام 29 يوما، يدل عليه رواية فلما مضى 29 يوما وقوله صباح 29 أي صباح الليلة التي بعد 29 يوما، وهي صبيحة 30، ومعنى الشهر 29 أنه قد يكون 29 كما صرح به في بعض الروايات، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد وأكتفي إن شاء الله بالدرس في وقت العشاء حتى يتسنى لنا جميعا أن نبكر بالنوم. الفجر يؤذن على الساعة 3، يعني يتبقى تقريبا 6 ساعات